بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 96 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر والمريض. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد في رواية: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة.
أحسنت. نبدأ اليوم بباب جديد من أبواب كتاب الصلاة، من هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. قال الحافظ ابن حجر: باب صلاة المسافر والمريض. وهذا الباب عقده الحافظ رحمه الله للأحاديث المتعلقة بصلاة المسافر وبصلاة المريض، لأن لصلاة المسافر أحكاما تخصها، ولصلاة المريض أحكاما تخصها أيضا. فذكر الحافظ في هذا الباب أحاديث القصر والجمع بالنسبة للمسافر، وأحاديث صفة صلاة المريض، وقصر الصلاة وجمعها للمسافر من محاسن الدين الإسلامي الذي بنيت أحكامه على اليسر والسهولة ورفع الحرج والتخفيف عن المكلف متى حصل ما يدعو إلى ذلك. ولا شك أن السفر من أسباب التخفيف، لأن السفر قطعة من العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: السفر قطعة من العذاب. والسفر يمنع العبد نومه وراحته وقراره مهما تحسنت وسائل النقل، ومهما كان المسافر من أرفه الناس، فإن في السفر مشقة وجهدا في جسم المسافر. ومن أحاديث هذا الباب استنبط أهل العلم قاعدة المشقة تجلب التيسير، فلأن في السفر مشقة وفي المرض أيضا مشقة، فجاء التيسير من شرعنا، وهذا من محاسن الدين الإسلامي. ومن حكمة الله تعالى أنه لم يفوت على عباده مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملة، ولم يلزم بها كإلزامه بها في الحضر، فجاءت محققة للغرض وافية بالمقصود مع تخفيفها وتيسيرها. وينبغي أن يعلم أن رخص السفر ليست منوطة بالمشقة ولا معلقة بها، لأن المشقة وصف غير منضبط، وإنما رخصة السفر معلقة بالسفر، سواء كان في سيارة أم طائرة أم باخرة أو غير ذلك. السفر في اللغة قطع المسافة، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافيا منها. أما في اصطلاح الفقهاء فالسفر لا يختلف عن معناه اللغوي إلا في تحديد أقل مدة يصدق عليها أن صاحبها مسافر شرعا ليأخذ بأحكام السفر، وفي المسألة خلاف كما سيأتي. وهكذا المرض فإنه أحد أسباب التخفيف الظاهرة في الشريعة، لأن المرض من أسباب العجز والضعف عن القيام بالتكاليف على الوجه المعتاد في أيام الصحة. فجمع الحافظ رحمه الله الأحاديث التي تتعلق بأحكام السفر وأحكام صلاة المريض في هذا الباب، باب صلاة المسافر والمريض. والحديث الأول من أحاديث هذا الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. أول ما فرضت الصلاة يعني في ليلة المعراج، فالله عز وجل فرض الصلاة على هذه الأمة في ليلة المعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا، فرضت الصلوات الخمس. فتقول عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، وسيأتي إلا المغرب ثلاث ركعات، بقية الصلوات الأربع ركعتين 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 ركعتين، إلا المغرب ثلاث ركعات أول ما فرضت، كما دلت على ذلك زيارة أحمد التي ستأتي بعد قليل. إذن قالت عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، فبقيت صلاة السفر ركعتين ركعتين ركعتين، وأتمت صلاة الحضر، أتمت يعني فرضا، زيدت صلاة الحضر صلاة الرباعية، صارت رباعية، كانت ركعتين فصارت أربعا، الظهر والعصر والعشاء، أول ما فرضت ركعتان ركعتان ركعتان، ثم زيدت بالنسبة للحضر. والحديث متفق عليه، وللبخاري أيضا: ثم هاجر، هاجر صلى الله عليه وسلم. إذن بعد الهجرة فرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول، على ما فرضت عليه أولا ركعتين ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاث ركعات. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. الصبح لم تزد، بقيت ركعتان، بقيت ركعتان الصبح كما فرضت في ليلة المعراج، والمغرب هي ثلاث أول ما فرضت، فبقيت في السفر وفي الحضر أيضا ثلاث ركعات. أما الظهر والعصر والعشاء فأول ما فرضت ركعتين وقرت صلاة السفر، بقيت الركعتان لصلاة المسافر، وزيدت أيضا ركعتان لصلاة الحضر. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنه، وهذه الروايات التي جاءت، وهو حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. وفي هذا الحديث مسألتان: المسألة الأولى، دل الحديث على أن صلاة السفر والحضر قبل الهجرة كانت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فصارت الظهر والعصر والعشاء أربع، لأن الحضر موضع الراحة والاستقرار، ومن فضل الله عز وجل على عباده أن زادهم ركعتين لما فيهما من الأجر العظيم والخير الكثير، أما المغرب فهي ثلاث منذ فرضت لتكون وتر النهار، والفجر ركعتان، وقد ثبتت على ما فرضت عليه لطول القراءة فيها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، حكم القصر في السفر. ما هو حكم القصر في السفر؟ قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ما هو الحكم؟ هل هو فرض أم سنة أم يجوز هذا وهذا؟ فيه ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول وجوب القصر في السفر فرض، فمن أتم صلاته الرباعية في السفر فهو آثم. ومن من أصحاب هذا القول قالوا ببطلان صلاته وعليه الإعادة، إعادة الصلاة، لأن القصر واجب في السفر، قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين فرض. واستدلوا بهذا الحديث، بهذا الحديث أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، أقرت كما هي فرض، وفرضت بمعنى وجبت. فإذا كانت صلاة السفر مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها، لأن الله تعالى زاد صلاة الحضر دون صلاة السفر. وأصحاب هذا القول هم أبو حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم أيضا في المحلى، وهكذا آخرون من الأئمة ومن السلف الصالح. ورجع هذا القول الشيخ الشوكاني رحمه الله والألباني رحمه الله. كذلك أيضا استدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. والحديث رواه مسلم في صحيحه 687. إذن قول ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، إذن فرض الله الصلاة في السفر ركعتين فهي فرض واجب، كما استدل أصحاب هذا القول أيضا بحديث ثالث، وهو حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر الخطاب رضي الله عنه قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، في سورة النساء. قال: فقد أمن الناس، يقول لعمر فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. والحديث رواه مسلم في صحيحه 686. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن القصر في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، هذا أمر، هذا يدل على وجوب القصر، لأنه عز وجل أمر بقبول هذه الصدقة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقبول هذه الصدقة فاقبلوا صدقته، وهي القصر، وهذا أمر مطلق يحمل على الوجوب. هذا القول الأول بوجوب القصر في السفر، ويأثم من أتم الصلاة. وهكذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، يعني في السفر، وكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر حتى قبض، وعمر وعثمان كذلك، متفق عليه. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر، قال الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، قال: كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر. ثم قال: وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى في السفر أربعا. وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت. وقال أحمد بن حنبل: السنة ركعتان. هذا كلام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن تحت حديث رقم 1198 1198 في معالم السنن، في كلامه على سنن أبي داود. انتهى كلام الخطابي رحمه الله. فهذا هو القول الأول وهو الراجح للأدلة التي ذكرناها. القول الثاني أن القصر مستحب وليس بواجب، وهو قول عامة أهل العلم كما يقول ابن تيمية، ومنهم الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه. قال ابن تيمية: القصر أفضل والإتمام مكروه، وهو رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالآية نفت الجناح أو الجناح، الآية نفت الجناح، الجناح والإثم، نفت الجناح عمن قصر الصلاة، وهذا دليل على الإباحة. كما استدلوا بحديث أيضا يعلى بن أمية، الحديث المتقدم أيضا، حديث يعلى بن أمية المتقدم، وهذا الحديث هو قوله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فقالوا: هي صدقة، والصدقة يعني مباحة، والصدقة يعني مباحة ليست فرضا. هكذا استدلوا أصحاب القول الثاني الذين قالوا أن القصر مستحب. وقالوا: لو كان القصر واجبا لما قال عنه أنه صدقة، فقال عنه أنه صدقة. القول الثالث أن المسافر مخير، إن شاء أتم صلاته وإن شاء قصر. وعزاه ابن المنذر للشافعي وأبي ثور، وقال ابن الملقن إنه وجه للشافعية. واستدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم وتقصر في السفر، كما استدلوا بفعل عثمان رضي الله عنه حيث كان يقصر صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا. وهذا القول لا يخلو من ضعف. لماذا؟ لأن التسوية بين القصر والإتمام منقوصة أو منقوضة، منقوضة باستمرار الرسول صلى الله عليه وسلم عن القصر، لم يقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر. أما عثمان فقد تأول رضي الله عنه، إنما صلى بمنى أربع ركعات، وأنكر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذه الأقوال الثلاثة، والراجح هو القول الأول وهو الأحوط للمسافر أن لا يدع القصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من أوجبه، فإن القول بالوجوب قوي قوي. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. نعم، الذي بعده.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني، ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، وقالت إنه لا يشق عليه، أخرجه البيهقي.
هذا حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، حتى الحافظ في آخر الحديث قال إلا أنه معلول. معلول يعني فيه علة قادحة في سنده، علة قادحة أو في متنه. والعلة القادحة تكون سببا لضعف الحديث، تكون سببا لضعف الحديث. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل حديث منكر، وهكذا ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في المجلد الثالث صفحة 6. فالحديث ضعيف لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخسر في السفر، وهو مخالف للحديث الذي في الصحيحين الذي ذكرناه قبل قليل، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر. فهذا الحديث حديث منكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، لا يصح ولا يقابل الحديث الذي في الصحيحين حديث ابن عمر. لكن يقول الحافظ والمحفوظ عن عائشة من فعلها، أن عائشة تأولت وكانت أحيانا تتم وتقول لا يشق علي الإتمام، هذا من فعلها واجتهادها رضي الله عنها. لكن هذه المسألة ذكرناها قبل قليل في حكم القصر في السفر، وترجح لدينا بالأدلة على أن القصر واجب من الواجبات، لا يجوز الإتمام في السفر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه.
نعم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذان اللفظان صحيحان ثابتان من هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه دليل على استحباب إتيان الرخص، استحباب إتيان الرخص، رخص الشرعية ليست رخص الفقهاء. تتبع رخص الفقهاء، الأقوال الشاذة أو الأقوال المخالفة للدليل أو الأقوال المخالفة للإجماع، هذه هي أقوال رخص فقهاء لا تتبع. المراد هنا الرخص الشرعية التي جاء عليها الدليل من الشرع. فالقصر في السفر رخصة دل عليها الدليل، الإفطار للمسافر في نهار رمضان رخصة دل عليها الدليل، الإفطار في نهاية رمضان للمريض رخصة دل عليها الدليل. فهذه رخص شرعية، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لكن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تفعل رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. يكره الله عز وجل مخالفة أمره وارتكاب نهيه، الله عز وجل يكره ذلك. والحديث رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وكما أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه أيضا يحب أن تؤتى عزائمه. العزيمة هي الحكم الثابت بدليل، حكم ثبت بدليل، هذا واجب دل عليه الدليل، فرض دل عليه الدليل، هذه عزيمة، حكم ثابت بدليل شرعي مثل الصيام نهار رمضان الصيام نهار رمضان، فهذه عزيمة لأن حكم ثابت بدليل. الرخصة هي تخفيف الحكم الأصلي بدليل شرعي، تخفيف الحكم الشرعي ثابت بدليل شرعي، مثل إفطار الصائم المريض نهار رمضان. إذن العزيمة الصيام نهار رمضان فرض، الرخصة إفطار الصائم المريض، إفطار الصائم المريض في نهار رمضان. هذا الفرق بين العزيمة والرخصة. فالعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي، والرخصة تخفيف الحكم الأصلي بدليل شرعي. هذا هو الفرق. فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، يحب أن تفعل رخصه كما يحب أن تفعل عزائمه، كما يحب أن تفعل الفرائض والواجبات أيضا سبحانه وتعالى يحب أن تفعل رخصه، الرخص الشرعية هذه. والحافظ ابن حجر أتى بهذا الحديث في صلاة المسافر والمريض، لأنه كما عليه كثير من العلماء أن القصر في السفر والرخصة للمريض في القعود إذا لم يستطع أن يصلي قائما وهكذا كما في أحكام المريض كلها تدل على الرخصة الشرعية، الرخصة الشرعية. فهذا الحديث فيه أيضا دليل على إثبات الرخصة في الشريعة. هذه المسألة الأولى في الحديث، الحديث دليل على إثبات الرخصة في الشريعة الإسلامية، وهي مبنية على العذر والتخفيف واليسر والسهولة ورفع الحرج والإثم عن المكلف. حكم الرخصة الإباحة مطلقا إلا إذا دل الدليل والقرينة على وجوبها، وجوب الأخذ بالرخصة، كما هو الحال في قصر الصلاة في السفر. وهذه المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يأخذوا برخصه، يحب من عباده أن يأخذوا برخصه لما فيها من التيسير والتسهيل عليهم، كما يكره سبحانه وتعالى أن تؤتى معصيته بترك واجب أو فعل محرم لما في ذلك من الاستهانة بأحكام شرعه، وكلها عزائم. فالواجبات عزائم من الله تعالى لفعلها، والمحرمات عزائم من الله تعالى لتركها، ومن الرخص رخص السفر من القصر والفطر والجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه. المسألة الثالثة، استدل بهذا الحديث من قال أن القصر رخصة وليس بعزيمة، والحافظ ساقه هنا مع حديث القصر لهذا السبب. ومثل الحافظ وقبله فعل ابن خزيمة أيضا في صحيحه، وهكذا غيره من أهل العلم، المجد بن تيمية في المنتقى وابن عبد الهادي وغيرهم أيضا يرون أن القصر رخصة وليس بعزيمة. وترجح لنا سابقا بأن القصر واجب وعزيمة، وهو الأصل أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. وأيضا هنا مسألة رابعة أيضا في الحديث، أن من صفات الله عز وجل المحبة، ومن صفاته سبحانه وتعالى الكره أيضا، لأن الله عز وجل يحب والله عز وجل يكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهاتين الصفتين في هذا الحديث، وهكذا دل القرآن والسنة على ذلك. وهنا الحديث إن الله يحب أن تؤتى، فالله عز وجل من صفاته المحبة كما يكره أن تؤتى معصيته، أيضا من صفاته الكره سبحانه وتعالى، فيجب إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل، صفات حقيقية تليق به عز وجل من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه مسائل هذا الحديث، فعلمنا مما سبق بأن ديننا الإسلام من يسره ومن محاسن هذا الدين أن أحكامه بنيت على اليسر والسهولة ورفع الحرج والتخفيف عن المكلف متى حصل ما يدعو إلى ذلك. فعلينا أن نتعلم ديننا وأن نتمسك بتعاليم ديننا، ونعلم أن ليس في ديننا تشدد ولا غلو ولا مشقة ولا حرج ولا عسر، فالعامل بهذا الدين العظيم يجد اليسر والسهولة، لا يجد الحرج، يجد التخفيف عن المكلف متى وجد السبب. فالسفر سبب من أسباب التخفيف لأنه قطعة من العذاب، فجاء التيسير من الشرع. وهكذا المرض أيضا من أسباب تخفيف الظاهرة في الشريعة، لأن المرض من أسباب العجز والضعف عن القيام بالتكاليف على الوجه المعتاد في أيام الصحة. فديننا دين يسر وسهولة، فمن تمسك بهذا الدين لا يوصف بالتشدد والغلو والتنطع والظلامية وغير ذلك من صفات أهل الأهواء. فعلينا أن نتمسك بديننا ونعلم أن فيه اليسر وفيه رفع الحرج والتخفيف والسهولة، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا على يقين من أن هذا الدين العظيم هو دين الحق، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.